الضلال للتسجيلات الإسلامية بالأحساء تقدم
ساقية الخير
لفضيلة الشيخ
سعد بن عبد الله البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعل سعينا وقولنا وقصدنا وهمنا وفعلنا لوجهه وما يرضيه، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، أنا شاكر بل عاجز عن الشكر، أولا لوجهه سبحانه وتعالى، فله الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، فهو أهل الثناء والمجد. ثم إني أيضا شاكر لأحبتي في الله في مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية، وشاكر أيضا لمكتب الدعوة والإرشاد ولفضيلة الشيخ الجليل الشيخ أحمد الهاشم جزاه الله خير الجزاء على ما يسر وأعان الإخوة فيما سعوا فيه من أجل تشريفي للحديث بين يديكم والتحدث إليكم في جلسة تعمرها الملائكة في موضع هو من مهابط الرحمة، عمار بيوت الله تستغفر لهم الملائكة، تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. كم نفرح كثيرا إذا سمعنا أن صالحا من الصالحين دعا لنا، وكم نفرح كثيرا إذا بلغنا أحد إخواننا أننا ذكرنا في ملأ فأثنى الحاضرون في ذلك الملأ علينا. فلنفرح الآن إذا إذن ما دمنا في بيت من بيوت الله، جمعتنا الصلاة وحبستنا الصلاة وبينهما نحن في ذكر وصلاة، والملائكة تقول لكل واحد وواحدة منكم اللهم اغفر له اللهم اغفر لها اللهم ارحمه اللهم ارحمها. فتلك أول بشائر الخير والفضل والرحمة على الاجتماع في مرضاة الله عز وجل ورياض الجنة. الثانية أننا إن كنا نفرح أن نذكر في ملأ من أهل الدنيا ممن يشتهرون أو يذكرون بالعلم والفضل، فإننا نفرح أن نذكر الآن في ملأ الله الأعلى، حيث نذكر بما تشهد به الملائكة ولا يخفى على الله خافية. في ملأ الله الأعلى تقول الملائكة اللهم ربنا إن عبادك وإماءك اجتمعوا في بيت من بيوتك يتلون كتابك ويتذاكرون سنة نبيك، يسألونك الجنة ويستجيرون بك من النار اللهم فاغفر لهم. فيقول الله يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت لهم. أي فضل أعظم من هذا؟ وأي كرامة أعظم من هذا؟ والله لو لم يكن في مجالس الذكر إلا هذا لكفى. ناهيك عن اللقاء والسلام والتبسم والبشاشة والتذكر والعظة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن نحن في خير عظيم في مثل هذه اللقاءات التي لا يمكن أن يوجد فضلها إلا فيها وحدها. قد يقول قائل قد أسمع المحاضرة في شريط، قد أراها في شريط، ولكن على ما تؤجر عليه بما تسمع من خير، لكن الملائكة لا تهبط عند سماع الأشرطة، لكنها تهبط في رياض الجنة وحلق الذكر هذه. نعم في سماع الأشرطة أجر وفضل ونفع وعلم، لكنه لا يذكر بالنسبة للفضل والأجر والذي نجنيه في اجتماعنا هذا وأمثاله. إذن أحبتي في الله، هي ذكرى نحتاجها دائما لنستحضرها في كل حين نلتقي فيه في بيت من بيوت الله وفي روضة من رياض الجنة. وأما الحديث فكما تفضل فضيلة الشيخ الدكتور خالد الحليبي جزاه الله خير الجزاء عن أن حديثنا عن ساقية الخير، قبل أن نفيض في أمرنا هذا أقدم بمقدمة يسيرة، وهي أن الله عز وجل قد هدى الإنسان النجدين وجعل له لسانا وشفتين وهي أن الله عز وجل قد يسر من سعى إلى اليسرى باليسرى، ويسر من سعى إلى العسرى بالعسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لنعلم أن الله عز وجل قد جعل التدافع من السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً. يبد أهل الباطل بما يجعلهم يستحقون المزيد من العذاب، ويمد أهل الخير بما يرفعهم إلى أعلى الدرجات. ومن سعى إلى خير ناله، ومن سعى إلى شر وقع في دركاته. والعبد في هذه الدنيا في امتحان واختبار عظيم، بل ما خلق العبد إلا للبلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن على وجه هذه الدنيا لن نترك سدى ولم نخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله وتنزه وتقدس سبحانه أن يخلق هذا المخلوق على أدق نظام وأعجز تكوين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل التحدي والإعجاز في هذا الكون البسيع، وفي هذا الخلق البديع، وفيما أوحى الله وشرع. أفتظنون بعد هذا كله أن يترك العبد سدى أو أن يضيع هملا فلا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى ولا يحاسب أبدا؟ كلا. لا بد أن نتذكر أن سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لو شاء الله لترك الناس أمة واحدة على الكفر، لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، فلا يزالون مختلفين بعد ذلك أهل الضلالة بالكبر والجحود والعناد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقفون بكل ما أوتوا من الوسائل بما يناسب كل عصر من العصور، واليوم يقف أهل الضلالة يتحدون لا إله إلا الله ويتحدون أن محمد رسول الله. يقف أهل الضلالة والفضيلة في تدفقها، والحياء في عزه، والكرامة في مستعصمها. يقف أهل الضلالة ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يقف أهل الضلالة لا يسرهم أن يروا هاديا اهتدى، ولا منفقا أنفق، ولا مصليا صلى، ولا داعيا دعا، ولا محتسبا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ولا بارا بر بوالد، ولا واصلا وصل رحم، ولا مجتهدا في خير بلغ غايته. لكن يسرهم أن يروا شابا ضل عن طريق المسجد وتوجه إلى طريق الخنا والزنا، ويسرهم أن يروا فتاة هتكت الحياء ومزقت الحجاب وداست الفضيلة وطاحت ووقعت في مهاوى الرذيلة. يسرهم كما قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا. يسر أهل الضلالة أن يروا المساجد خاوية على عروشها ليس بها من العمار أحدا. يود أهل الضلالة أن لا تجتمعوا أنتم في هذا المكان، ولا يطؤون موطئا إلا كتب لهم به عمل صالح. موطئكم هذا، اجتماعكم هذا، هو والله من مراغمة أهل الباطل. وينبغي أن لا نتصور تصورا ضيقا بأن لا نظن أن الباطل إما أن يكون فقط بين أظهرنا أو من حولنا وإلا فلا باطل. لا، إن كنت لا ترى شيئا فإن ذلك لا يعني عدمه. هل رأيتم الصين؟ البعض يقول لا، فهل يعني ذلك أن الصين عدم لا وجود لها؟ هل رأيتم نهر الراين؟ الجواب لا. هل يعني ذلك أن عدم رؤيته يعني عدم وجوده؟ إذن فإن كنا لا نرى هذا الباطل والمكر والكيد والخداع الذي يحاك لنا ويدبر ضدنا، فلا يعني إذا كنا قصرنا في معرفة سبيل المجرمين كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، إن كنا قصرنا في معرفة الباطل الذي يراد بنا فإن هذا لا يعني عدمه. وقديما قال أهل الأصول إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. أحبتي في الله، في سنة التدافع نؤكد قضية لا تخفى على العجائز قبل الشباب ولا تخفى على الأميين قبل المتعلمين، وهي أن البشرية لا غنى عنها، لا غنى لها عن وحي ربها وشرع خالقها. إن القول الثقيل الذي استحق أن تتنزل الملائكة بالحق من عند الله على الأنبياء والمرسلين تترى كلما انتهى نبي من رسالته إلى أمته، أرسل الله نبياً وأرسل رسولاً وأنزل معه من المعجزات ما يبرهن لقومه أنه جاء من عند الله بالحق المبين، إن ذلك ما كان عبثاً وإنما لغاية حاجة العباد إلى الوحي من رب العباد. وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله إن حاجة الناس إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، إن حاجتهم إلى الوحي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هاتين الآيتين انظر كيف سمى الله الوحي الذي أنزله على نبيه، كيف سماه روحا ونورا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. وفي الآية الأخرى ما هي؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسماه النور وسماه الروح. لماذا؟ لأن البشرية بدون النور في تخبط وظلمات وضلالات وجهالات في شتى الميادين والمجالات، ولأن البشرية بدون روح جثث هامدة خواء لا حراك بها. فإذا أيقنا حاجتنا إلى الدين، حاجتنا إلى الملة، حاجتنا إلى الشريعة، حاجتنا إلى الديانة، أدركنا أنها من أعظم حوائج الناس اليوم، وحق لكل معني بأمر أن يطوره وأن يقدمه للناس في أبهى صورة. أهل الاتصالات بدأ الهاتف بالمبرقات وتطور إلى ما يسمى بهاتف الشحن، الشحنات التي تسمى قديماً بهاتف الطاحونة، ثم تطور الأمر إلى هواتف الأقراص، ثم تقدم إلى الأزرة، ثم تقدم إلى الاتصالات اللاسلكية والهواتف الجوالة. وما زال أهل هذا الفن يطورون ويدركون حاجة الناس إلى مزيد من الرفاهية فيه فيقدمونه بأدنى كلفة وأيسر مؤونة، ويتحدون غاية التحدي بعضهم بعضاً في هذا المجال. وأهل الطب أخذوا يتقدمون في طبهم، فبعد أن كانت عمليات القلب والدماغ من أشق العمليات أصبحت عمليات يسيرة سهلة بسبب شديد اهتمامهم وكثير وعميق تفكيرهم لتطوير علمهم هذا حتى ينفع الإنسان ويقدمه له. وقس على ذلك أشياء أخرى، أهل البنوك كيف يصلون إلى جيبك، كيف تودع لديهم، كيف يغريك بعضهم بأن تأخذ المال، كيف يغريك بعضهم أن تساهم معه، كيف وكيف، أخذ منهم جهدا وفكرا عميقا. بقي أهل الدعوة الذين يحملون شرف الدين، ماذا قدموا لتطوير وسائل الاتصال والإقناع والحوار والجدال بالتي هي أحسن؟ ماذا قدموا للناس؟
هل أهمنا أمر الدين كما أهم أهل الهاتف هاتفهم، وأهل البنوك بنوكهم، وأهل الطب طبهم؟ نحن لن نرمي بالتهم جزافا، لأننا معترفون جميعا بالتقصير، ولأننا شاكرون لكل من قدم ما استطاعه، لكل من بذل ما في وسعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اتقوا الله ما استطعتم، ولكن أحبتي في الله، إلى الله نشكو جلد الفساق وعجز الثقات، إلى الله نشكو جلد الفاسقين وعجز الصالحين. وإني يوم أن أقول هذه الكلمة لست أخص بالحديث عالما ولا قاضيا ولا داعيا، بل أخصكم أيضا أنتم بالحديث. أنتم ثلة طاهرة مباركة، خلاصة نقية صافية عطرة على وجه هذه الأرض. كلنا وإياكم معنيون بأمر الدين، فما الذي قدمناه لديننا؟ ما الذي قدمناه لديننا؟ ساقية الخير أيها الأحبة لن تعجز عن مواجهة الباطل مهما استطاع أن يملأ الفضاء بالصور والكلمات تلك التي نرى برهانا حقيقتها، نرى البرهان الحقيقي بأن الفضاء من حولنا مملوء بالصور والكلمات. من أول وهلة نضع طبقا على سطح من السطوح فنراه يستقبل هذا الأثير ويبرزه لك عبر الشاشة، ما الذي نقل لنا عبر الهواء؟ ساق عارية وصدر بادية، ورقص وسفور ومجون وعناد وضلال ودعوة إلى الرذيلة وإلى وإلى. والسؤال، هل بقي أهل الخير وأهل الصلاح مكتوفي الأيدي عاجزين عن أن يفعلوا شيئا؟ أم كما قال البعض إن الأمور لا جدوى منها ولا فائدة ترجى من ورائها، وإن البشرية ضالة ضالة، هالكة هالكة، غارقة غارقة، لا ينجيها اليوم سفينة ولا قارب ولا دعوة ولا إصلاح. هناك من قال هذا الكلام، أولئك من الضعفاء ومن المرجفين ومن المساكين، وفريق من أهل الضلالة الذين لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يمشون في صفوف أهل الخير ليقولوا للمستيقظ نم وللنائم غط في سبات عميق، يقولون للمتلفت اهبط واسكن ولا تتحرك، يقولون لمن أراد أن يفعل خيرا ويحك ألا تخشى ألا تخاف، العيون من يلاحظ من يراقب من يرصد من يفعل من يتحرك؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أحبتي في الله، حاشا وكلا أن نظل هكذا ونحن نرى هذا السيل الجارف في عصر انفجار المعلومات والقنوات الفضائية وشبكة المعلومات العالمية الانترنت، أن نقول ليس بوسعنا أن نفعل شيئا، لأن الله عز وجل قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مهما تكالب أهل الباطل على اختلاف أنواع أسلحتهم، فكرية كانت أو حديدية، أسلحة الفعل وأسلحة القول، مهما تكالبوا فإن من قال إن الدين عاجز عن مواجهتهم فلا شك أنه قد قال شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن يقول قائل إن القرآن هزم أمام القنوات الفضائية، أن يقول قائل إن السنة ذبحت وضعفت وعجزت أمام شبكة الأنترنت، أن يقول قائل إن الوحي الإلهي مهزوم أمام كيد أهل الباطل، هذا أمر عظيم. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. والحق أيها الأحبة أن نقول نحن الذين أصابنا الهزال، ونحن الذين أصابنا الضعف، ونحن الذين أصابنا الخور، ونحن الذين أصابنا الجمود. أما كتاب الله فعزيز، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. إن أكل كلمة التوحيد لم يقف عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عند وفاة الخلفاء الراشدين أو طعن عمر وعثمان وقتل عثمان وذبح علي. إن أكل ثمرة التوحيد لم ينتهي بسقوط الخلافة العباسية أو الأموية، تؤتي أكلها كل حين إلى أن تقوم الساعة. وإن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. أحبتي في الله، هذه المقدمة أقول لكم أنتم قادة معركة قائمة والنفير فيها شامل، وأنتم في موقع القيادة والسيطرة وفي مركز العمليات وفي ساحة القتال، وأظن أنكم تقولون إن أول سؤال يطرحه ذو عقل: ما هي عدد عدونا وما هي أسلحتنا وما هي عددنا؟ أما عدد العدو فالشيطان وجنده والمنافقون وأذنابهم والآلات التي تيسرت وتسخرت لهم عبر الإعلام بنوعيه الأنترنت والقنوات الفضائية، ولا يعني هذا أننا لا نجد فيها مسلكا لنقاتلهم بسلاحهم أنفسهم ولنرد كيدهم من واقع سلاحهم، لكن أقول إنهم يملكون هذه الأسلحة، يملكون الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويملكون ضعاف النفوس الذين يتساقطون أمام بهرج المادة. وعدد ما شئت من أسلحتهم، فما أسلحتكم أنتم أهل الخير؟ يا أيها الغيارى، يا معاشر الغيورين، على بلادكم وعلى دينكم قبل ذلك، وعلى محارمكم، على نسائكم وزوجاتكم وأولادكم وفلذات أكبادكم، ما هي أسلحتكم في هذه المعركة؟ أول سلاح في معركتنا هذه هو سلاح لا يهزم ولم يهزم، سلاح العقيدة، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لئن كان أهل الباطل يخوضون نظريات يجربونها ردحا من الزمن ثم يعلنون فشلها وينكسون أعلامها ويقيمون حفلات التأبين عليها ثم يدخلون في نظرية جديدة، فإننا مذعرفة البشرية هذا الوحي الرباني برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين لم يرتضوا بالقرآن بديلا ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بديلا أبدا. أهل الضلالة على سبيل المثال في حقبة من الزمن، ولتكن حقبة قريبة منظورة، جربوا الشيوعية وحكمت الناس بالحديد والنار، وتربعت خلافة الشيوعيين على أراض لا تغيب عنها الشمس، وأصبح الذين يقولون لا إله والحياة مادة لهم من السيطرة والسلطة والقوة ما تخشاه قوة الغرب بأجمعها، لكنهم لم يتموا قرنا كاملا، ثلاثة أرباع القرن، ولما جاء الربع الأخير دقت مسامير الموت في نعشهم، ثم سقطوا فجأة، وإذ بسور الشيوعية العظيم وصنمها الكبير يهوي ويتحطم لتبول عليه الكلاب في شوارع موسكو. لماذا؟ لأنها نظرية من نحاتة فكر وزبالة ذهن وتخليط بشر أراد ببطشه وقوته، أولئك الذين بدأوها من كارل ماركس وتروتسكي وفريدريك إنجلز ولينين وستالين وجميع القادة الذين توالوا أرادوا أن يفرضوها، مع أنها كجسم غريب يرفضه البدن، إلا أنهم ظلوا زمناً يحقنون دماء الشعوب بما يقتل المناعة التي ترفضها حتى تقبل هذا الاعتقاد الغريب الوافد على الفطر. لكنهم عجزوا إلى أن جاء عميل أمريكي في ثياب روسية وهو غورباتشوف، وما كان منه بعد أن تسلل زمناً طويلاً حتى بلغ سدة الحكم في السلطة الشيوعية إلا أن أسقط الشيوعية من الداخل، وسقط الصنم العظيم الكبير عندهم. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لو قيل للغرب أنفق 3/4 الثروة للإطاحة بعروش الشيوعية لأنفقها، ولعدها شيئاً يسيراً في سبيل إسقاط الشيوعية، لكنها سقطت على يد عميل واحد استطاع أن يتغلغل في المؤسسة الشيوعية وأن يترقى في سلم القيادة إلى أن وصل إلى هذه الدرجة، وأخذ يقاتل الناس حرباً مخملية، وأخذ يسقيهم سم أفكاره التي تواجه سموماً لتنتج سموماً. المهم أنه استطاع أن يجعل الشيوعية تسقط، وقبلت بالتسليم، وعادت الشيوعية إلى أصلها الأول وهو الكفر الذي يقبل الحرية والديمقراطية والتعايش إلا للمسلم ومع المسلم وفي حق المسلم، فلا ديمقراطية ولا تعايش ولا سلم أبدا، والشيشان شاهد على ذلك. الذي وددت أن أصل إليه، إذا كان أشخاص على يد الأصابع استطاعوا أن يسقطوا إمبراطورية بنظرية فكرية تخدمها دول وأساطيل وجيوش، فهل يعجز أهل الخير الذين نحن وإياكم منهم أن نواجه الشر بوحي إلهي معصوم؟ سبحان الله، أعود إلى كلمتي آنفاً، عجباً في جلد أهل الباطل وفي ضعف أهل الحق. كثيرون منا من أحبابنا من إخواننا الصالحين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يستسقى بهم الغمام، يرجى إجابة دعوتهم. كثيرون منا ظباء جافلة، لا يخرجون إلى الميدان ولا يواجهون الحجة بالحجة ولا يسلون اللسان في مقام الطعان، لكن فيهم من الصلاح ما الله به عليم. هؤلاء هم روافد ساقية الخير. لماذا جثموا؟ لماذا رقدوا؟ لماذا قعدوا؟ إذا كان باطل استطاع أن يحكم البشرية أو ثلث البشرية بنظريته وأصبح يهاب إلى درجة أن بعض الأنظمة البعيدة عنه وراء الجبال والقارات والبحار تفتخر بالانتماء والانتساب إليه وتخطب وده، ويتجدد الرؤساء زمناً بعد زمن يعلنون الولاء والانبطاح له حتى لا يظن أنهم خرجوا عن الفلك والمسار، ومع ذلك سقطت الشيوعية على يد أفراد محدودين. أنا أعجز، نحن وإياكم معاشر أهل الخير، أن ننشر الخير في ربوع الناس. أتظنون أن ثمة خلل في القرآن والسنة؟ حاشا وكلا، يبقى الخلل فينا نحن. الخلل إما في الرسالة أو في المبلغ، فإذا سلمت الرسالة من الخلل وهذا اعتقادنا، بقي الخلل في المبلغ الذي هو في عصرنا أو من جاء بعد المعصومين والصالحين والصدر الأول. أحبتي في الله، إذا أردنا أن نعدد جنودنا في مواجهة هذه المعركة الذين هم في ساقية الخير يمدونها بماء يتدفق ليعيد إلى الأرض خضرتها وربيعها وينابيعها وأزهارها وجمالها، بعد الوحي المعصوم الذي نتحدى به من جنودنا في هذه الساقية أصحاب هذه المنابر، وعفوا إن تسارعت بعض الأفكار في عدم انضباط دقيق في الترتيب، ولكن دعني أسوقها على ما يرد وعلى ضوء ما كتبت. أقول: أصحاب هذه المنابر طائفة منهم من العلماء، وطائفة من الدعاة، وطائفة من الوعاظ والمرشدين. لقد آن الأوان أن يقف الخطيب على هذا المنبر ليعيش مخاض الكلمة وميلاد العبارة ومعاناة الفكرة، وآن الأوان أن يزول ذلك الزمن، أو أن تزول الحال والصفة التي يقف فيها الخطيب ليقرأ خطبة نقلها من أي كتاب وألقاها على الناس دون أن يستشعر هو معانيها. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، إن الخطبة مهما بلغت في جمالها وبيانها وأسلوبها وأثرها وبلاغتها ورونقها لا يمكن أن تبلغ درجة كلمات خرجت من فم الخطيب الذي عاش نموها وحملها في ذهنه كرها ووضعها معاناة، عاش المخاض والميلاد والآلام، يكون ذلك أبلغ في نفوس السامعين والتأثير عليه. نحن لدينا مؤتمر أسبوعي يحضره 4 ملايين نسمة، كلهم يجتمعون يطأطئون برؤوسهم، يدخلون متوضئين مستعدين لسماع الكلمة، لا يجوز لأحدهم أن يخرج ولا أن يقاطع ولا أن يداخل ولا إلى غير ذلك. ماذا فعل الخطباء 4 ملايين أو 5 ملايين مصلي في جوامع المملكة وحدها مثلا فضلا عن العالم الإسلامي؟ أليست هذه قضية كبيرة تستحق أن نقف أمامها؟ نعم، يوجد انترنت ويوجد قنوات فضائية، لكن لا أظن أن الانترنت والقناة الفضائية تحتاج هذا الإنصات وهذه الطهارة وهذا التعبد وهذه الهيئة وهذه الجلسة. المصلي الداخل إلى المسجد يوم الجمعة يجلس جلسة على هيئة تجعل كل بدنه آذانا صاغية، لكن ما الذي يصب في هذه الأذن؟ هناك من يعطي وهناك من يحرم، وهناك من يعطي القليل وهناك من يعطي الكثير. ونقر ونعترف وليسنا بأمثل القوم أننا نفرط أحيانا في قضية الجمعة، وهي سلاح من أسلحة الدعوة الخطرة الحساسة التي لا يبالي بها كثير من الناس اليوم. وإني لا أدعو كل صاحب كلمة وكل صاحب معاناة وفكرة وحرقة ورغبة وغيرة على إصلاح الأمة وإصلاح الناس وإصلاح الراعي والرعية وإصلاح المجتمع أن يقول كما قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أعطوني المنبر. لأن من الصالحين من قتله الورع الذي ليس في محله، وربما يوجد بعض المساجد يبحث زمنا له عن خطيب، والناس يرون مسجدهم كالولد اليتيم، في كل يوم له مرضعة، في كل يوم له خطيب. ما ينبري هذا الشاب المؤهل الذي عنده من الحرقة والدين والصيانة والخير ما يجعله أهلا لكي يلقي ذلك؟ هو مؤهل في ذاته، لكن إما يخاف أن يزل زلة، أو يخاف أن يخطئ، أو يلحن لحنا، أو أن يقع منه يوما شيئا ما فيكون أحدوثة أو كلمة لقائل أو متقول. أخي الحبيب، يقول الصينيون: الجالس لا يسقط. إذا أردت ألا تسقط فعليك بالجلوس في كل حال، لكن الذي يخاطر في صعود الجبال والذي يمر في المفاوز والمهالك يواجه هذا ويواجه هذا، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، أظن أن أمره عظيم. ولكن أخي الحبيب، وليكن وليكن أن تخطئ مرة ومرتين وثلاث. وعلى هذا النسق من جنود معركتنا في مواجهة الباطل، وهم جداول خير تحرك هذه الساقية، الذين يدعون إلى الله وإن لم يكونوا خطباء. واعظ، مرشد، شاب صالح في أسرته، يجتمعون في مناسبات عدة، ويعجب في بعض المناسبات يأتي من يقول للعائلة: أنا علي المطرب والكمبارس والفرقة الموسيقية. وصاحب الخير يقول: ما أدري كيف أقول لهم أنا أبا ألقي كلمة، ولا أستضيف شيخا أو أدعو عالما. الفتيات، النساء، الأخوات يجتمعنا، وبعضهن ويا للأسى تجمعهم الدي جي، وهي بدعة قديمة جديدة وصلت إلى بعض القرى. قبل أيام اتصلت بي فتاة تقول: أنا في قرية لست بعيدة عن مدينة الرياض، ربما 80-90 كيلو في اتجاه من الاتجاهات، وعلمت من فتاة من الله عليها بالتوبة والاستقامة والهداية أنها وزميلاتها اجتمعنا قبل مدة على رقصة الدي جي وحفلة الدي جي، وتبعها سباحة عارية ورقص خليع وفحش من القول ورديء ساقط من الكلام. وربما تجد من الصالحات من يعلمن أن مثل هذا يقع في بعض المواقع والأماكن مما لها قدرة على أن تغزوه وتشق طريق الهداية والدعوة إليه، لكنها تقول: ماذا عسى أن تنفع الكلمات مع هؤلاء. هذه واحدة من الله عليها وتابت، وكانت هي من رؤوس الدي جي في هذه الحفلات، أخذت تعود وتبلغ وتنذر وتحذر وتقول: أدركوا الفتيات في بعض المناسبات فإنهن يجتمعن على هذه الرقصات، وهي قد شمرت عن سواعدها لدعوة أولئك من صويحباتها. فليس الخطباء وحدهم هم المعنيون بالدعوة والإرشاد والوعظ والتوجيه. كل إنسان غيور مأمور أن يأمر وأن ينهى، ولا يقولن قائل إنني أحتاج إلى هذه الشهادة من كلية الشريعة، أو أحتاج إلى أن أسلم من كل ذنب وأبقى معصوما من كل خطيئة حتى أدعو وأؤثر. يا أخي الحبيب، نحن بحاجة، نحن اليوم في معركة، هذه المعركة نريد كل جندي بما أوتي وبما استطاع بقدر ما يستطيع يقدم معنا، من أجل أن نحفظ ديننا وأنفسنا حتى لا نهلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نحن اليوم بحاجة إلى كل من يعيننا في أي موقع كان. ضابط، رجل أمن في السجون، هو جندي في هذه المعركة. موظف في إدارته، جندي في هذه المعركة. سائق تاكسي في سيارته، جندي في هذه المعركة. ممرضة في مستشفى، جندية في هذه المعركة. طبيبة، دكتور، رجل أمن صغير كبير، صحفي، كاتب، هؤلاء جنود ودعاة. لكن خصصت أهل المنابر لأن الإنصات والحضور والاجتماع والاستماع لهم عبادة، يعذب من أعرض عنها. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات أو ليطبعن الله على قلوبهم في ترك الجماعة والجمع. من جنودنا أيضا في ساقية الخير أئمة المساجد. كم عدد الذين يؤمون المساجد؟ خلق كثير من الأئمة، وبلادنا هذه ولله الحمد بين كل مسجدين مسجد وبين كل مسجدين جامع. أئمة المساجد هؤلاء ألا يلتقون الناس؟ بلى. أين دورهم؟ أين أثرهم؟ أين فعلهم؟ إننا بأمس الحاجة إلى أن يفهموا دور العبادة الواسع الشامل الذي لا يقف عند حد، استو، اعتدلوا، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. نحن بحاجة إلى هذا الإمام الذي يكبر وقلبه قد امتلأ خشوعا، فإذا خشع هو خشع من وراءه، وإذا بكى هو بكى من وراءه، وإذا تفاعل هو تفاعل من وراءه. بحاجة إلى ذلك الإمام الذي يراجع من حفظه ويزيد من حفظه ويسمع جماعته من كتاب الله عز وجل: ما لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لا أن يجعل الصلاة أمر روتيني بحت، وتجد الجماعة في كثير مساجد يعرفون الإمام سيقرأ اليوم إما هذه أو هذه أو هذه، نعم على عيني ورأسي، فاقرأوا ما تيسر منه، لكن بدون تدبر وبدون تفكر، ولا يسعى أن يسمعهم الآيات التي فيها الأوامر والتوجيهات، الآيات التي فيها المناهي لينتهوا وينزجروا. أبت مجموعة آيات حفظها ويرددها في كل حين، أن أقول الصلاة صحيحة، لكن أخي الحبيب أن تقرأ وكأن عهدة يلقي بها الإنسان عن نفسه ثم ينتهي من الصلاة من غير تدبر ولا تأثير ولا وعظ، هذه من المصالح. كذلك أحبتي في الله، من جنودنا في هذه المعركة، من جنودنا في هذه المعركة علماؤنا، وحق أن نقدمهم قبل ما ذكرت، لأن للعالم من المكانة والمنزلة من الأثر ما لا يخطر على بالكم. أنا أقول لك دليل على ذلك: لما صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك، وثلاثة من العلماء الأجلاء أيضا لهم وجهة نظر في الأمر، هل تعلمون أن شركات التقسيط وكبرى كبريات شركات تقسيط السيارات عقدت اجتماعات لمواجهة أثر الطلب على التقسيط بعد الفتوى؟ يعني لما صدرت الفتوى انخفضت نسبة الطلب والمبيعات في أقسام التقسيط التأجير المنتهي بالتمليك إلى حد كبير جدا، بل ولا أكتمكم أن كثير من الشركات أصبحت ترسل عقودها إلى بعض العلماء وطلبة العلم والمحامين الشرعيين وتقول: تفضلوا، هذه عقودنا في الإيجار المنتهي بالتمليك، احذفوا منها ما شئتم وعدلوا واجعلوها توافق الشريعة الإسلامية حتى نستطيع أن نسوى. الشاهد من هذا ما هو؟ أن العلماء لهم كلمة مؤثرة، حتى وإن استهزأ من استهزأ بالعالم، حتى وإن ظن البعض أن من العلماء لا قيمة له ولا مكانة له ولا يأبه به ولا يرفع به رأسا ولا يشرح به صدرا، لا تظن الأمر بهذه السهولة. شأن العالم خطير، والعلماء سكينة ألقاها الله على الأمة، فإذا خلت الأمة من العلماء لا تسأل عن ضلال الناس، لا تسأل عن ضلال الناس أبدا. أنا أعطيك على سبيل المثال أزمة الخليج التي مرت، أسأل الله لا يعيد علينا ولا عليكم شر، ما ظنكم لو أن العلماء تضاربت أقوالهم وتناقضت آراؤهم وخرجوا إلى الناس بقول إن هذه حرب لا يجوز الدخول فيها؟ كم تتصور النتائج الفادحة والأخطار المدمرة علينا في الداخل فضلا عن جرأة أعدائنا علينا في الخارج؟ لكن الفتوى، نعم هناك قرار سياسي وهناك وهناك، لكن الفتوى أثر عظيم، ولولا هذه لرأيت من العجائب ما تشيب له الولدان. إذن العلماء من الأسلحة العظيمة التي نواجه فيها هذا الشر والفساد، من واجبنا جميعا نحن وإياكم أن ننقل إليهم صورة المجتمع وما آل إليه. العالم بوقاره وهيبته وجلالة قدره لا يمكن أن ينزل في كل ميدان، نعم هو لا يستنكف ولا يتكبر، لكن إما لمهماته ولمسؤولياته ولظروف عمله، لكن واجبكم أنتم أن تصلوا إلى العلماء وأن تقولوا لهم كذا وكذا. أحد طلبة العلم جمع المجلات التي تباع في الأسواق في السوبر ماركت وفي البقالات وفي المكتبات بمختلف أسمائها وألوانها، تلك المجلات التي لا تتاجر إلا بصور الغانيات وملكات الجمال على الصفحات، فذهب بها لأحد العلماء قال: تفضل يا شيخ. قال: أعوذ بالله، وش هالصور؟ قال: اصبر لا تعجل علي يا شيخ، هذا واقع،
عندك، لكنك أنت ما أنت فاضي تقف عند البقالة، وأنت فاضي تشوف السوبر ماركت، لابد تعرف ما الذي يدور في المجتمع. انظر. قال: فما كان منه إلا أن تأثر وتأثر. وكانت الخطوة التالية أن أصبح يناصح ويتابع. ينبغي أن نوصل إلى العلماء كل صغيرة وكبيرة في المجتمع. أما أن نقول علماء ما يفهمون، العلماء ما يفقهون، العلماء لا يتحركون، إن كان في العلماء شيء أو في بعضهم شيء فبقصورنا نحن عن إبلاغهم ما يكون وما يدور. واجبنا أحبتي في الله أن ننقل لهم الواقع على حقيقته. ولا أظن أن يطبق العلماء مجتمعين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على عدم الإنكار والرضا بالمنكرات أبدا. ولا نظن أن عقول العلماء التي بلغتهم درجة العلم حتى أصبحوا في هذه المنزلة تعجز أن تفكر وأن تبتكر وأن تقترح ما يواجه من الأساليب ما يواجه به هذا الفساد. فإذا أحبتي في الله، من واجبنا نحن وإياكم أن نكون على صلة حميمة بعلمائنا، لأنهم من أعظم قادة الجيش الذي نواجه به هذه الشرور وهذه الآثام المتتابعة علينا. كذلك من جنودنا في هذه المعركة المدرسون والمدرسات، الذين هم من أخطر الأسلحة التي نستطيع أن ننتصر بهم في هذه المعارك بعد فضل الله وتوفيقه. ولذلك تجد أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يضلوا أمة أو يضربوا جيلا، طبعا هم ما يستطيعون يفسدوا كل مدرس على حدة، إذن ماذا يفعلون؟ يتوجهون إلى المناهج. إذا استطاعوا أن يتسلقوا ويتسوروا ليصلوا إلى المناهج الدراسية التي هي المادة الفكرية العلمية التي تصل إلى عقول ملايين الأطفال، معنى ذلك المعركة حسمت وانتهت لصالح العدو. وإذا ظل المعلمون على درجة قوية من اليقظة والحساسية والشفافية الشديدة والغيرة ليقولوا لا، هذا لا يقبل التعديل، وهذا لا يقبل التغيير، وهذا نعم يمكن أن يرحل إلى مرحلة معينة، وهذا يقبل الاختصار، وهذا كذا، لكن يكون شديد الحساسية للمناهج، حينئذ أنا أضمن لك أنه بإذن الله مهما كان نوع وقوة الضربات التي توجه إلى الشباب، إلا أن التأسيس خاصة في المراحل الابتدائية يبقى حصنا منيعا يحفظهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد الأفاضل أقولها اليوم لبعض الزملاء يستحق أن يكون أستاذا في جامعة، وعجبت أنه لا يزال مدرسا في المرحلة الابتدائية. قلت له: لماذا أنت مصر على البقاء في الابتدائية؟ قال: يا أخي، لأنني وجدت ولله الحمد والمنة من آثار تكريس الجهد والاجتهاد والصبر والمصابرة في المرحلة الابتدائية، وجدت من آثاره الخطيب والداعية والعالم والقاضي وأهل الفضل وأهل العلم في المجتمع، كنت يوما ما سببا في توجيههم وإصلاحهم طيلة التدريس في المرحلة الابتدائية. وأقول نحن جنودنا الذين عددهم ليس بالقليل من المدرسين والمدرسات، إذا هم أدركوا عظم المسؤولية وشعروا أنهم في حرب، يعني تخيل أن الطفل هذا الذي يدخل عندك في المدرسة من الساعة 7 وينصرف الساعة 1 هو لك 6 ساعات، وجه قل درب ربي فيه ما شئت، ولكن تذكر أن بعدك الشاشة، وتذكر أن بعدك الأنترنت، وتذكر أن بعدك ألعاب إلكترونية، وتذكر وتذكر. أظن أنك تريد أن تكسب هذه الفرصة التي هي وقت تفتق الذهن وانشراح الصدر وإقبال النفس على تلقي المعلومة وغرسها وتأكيدها. نعم، قد تستطيع بعض وسائل الباطل أن تغير، لكن بإذن الله ما دام الأساس الذي غرسته أنت أيها المعلم وغرسته أنت أيتها المعلمة قويا، فإننا بإذن الله نضمن جيلا على الأقل إذا صحنا به ودعوناه وجدناه حاضرا. لكن للأسف كثير من جنودنا على خطوط الدفاع الأولى في مدارس الابتدائية بنين وبنات لم يلتفتوا إلى هذه القضية، هي مجرد وظيفة ذات مستوى لا أقل ولا أكثر. يفقهون لا يفقهون، يتربون لا يتربون، بل من المصيبة إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ المصيبة أن تجد معلم أو معلمة يسقون الأطفال ثم الفساد، حينئذ يكون الأمر عظيما. وإن كنا نلاحظ أن هذا أندر من النادر، لكننا نخاطب الجيش الخضم العرمرم الخميس الكبير من المعلمين والمعلمات، نقول أين أثركم في طلابكم وطالباتكم؟ أنتم جنود معنا في هذه المعركة، نريدكم أن لا تبرحوا مواقعكم وأن لا تستنزلوا عن هذه المواقع التي أنتم فيها لأدنى أمر. كذلك أحبتي في الله، من جنودنا في هذه المعركة العظيمة الأمهات في البيوت. إذا كان الأب المثالي اليوم يمكن يجلس مع أولاده ساعة ساعتين، فإن الأم تجلس مع الأطفال ساعات طوال، وهذه الأم بلا عناء، يكفي أن تقول للطفل هذا حرام فيعتقد أنه حرام بشرط ألا يتناقض الأمر أمام عينيه وناظريه، يكفي أن تربيه لتقول هذا لا يصلح وهذا يصلح فيتربى على ذلك البتة. فالأمهات جيش هادر نواجه به في هذه المعركة العظيمة، ولكن أسألكم بالله، كثير من الأمهات اليوم قد سلموا الراية للخادمات، وأصبح الأطفال لا ترى في لا تسمع من ألسنتهم إلا الرطانة والعجمة، كلام اللهجة العادية، لهجة المجتمع، لهجة البلد نفسها ما عاد تسمعها من الطفل. تجد الطفل إذا كلم والده يقول أنت ليش ما في جيب كذا، لأن الخادمة تقول له أنت ليش بيسوي كذا إطلاقا. أصبحت الخادمة هي التي تعلم اللغة، والخادمة هي التي تقوم بالتوجيهات والإرشادات وغير ذلك. بعض الأطفال يمكن يعد بالأندونيسي من 1 إلى 10، ساتو دوا دودو من يعرف إيش الآخر، لكن ما يعرف يعد من 1 إلى 10، يعني عقله فرت الخادمة على الموجة التي تستقبل البث الأندونيسي وأغلقت البث العربي؟ طبعا لا، لكن القضية أن الأمهات سلمنا السلاح، شرط من شروط المعركة التي يقودها أهل الباطل لمواجهة الحق وأهله، قالوا نشترط عليكم نزع السلاح، نسلم السلاح، من نعطي؟ سلموا هذه الأمانات إلى الخادمة. أنا لست شاتما ولا متهما في كل حال، ولكن بالإمكان الخادمة تطبخ، تغسل، تكوي، تنظف، لكن التربية لا، أن يبقى الطفل مع الخادمة الساعات الطوال لا. المجتمع الياباني يمنح الأم إجازة في الحمل بعد الشهر الرابع، ويمنحها إجازة بعد الولادة النظام الياباني، وتقول السيدة اليابانية إن ولدي يتعلم اللغة مني في وقت مبكر، والسبب أن المرأة اليابانية تقول السبب يعود إلى اللباس الياباني. المرأة اليابانية عندها لباس زي الحزام، تجعل الولد هكذا، يعني حزام مربوط في ظهر الأم وعلى ظهر الولد، يكون بطن الولد على بطن الأم ومضبط تماما ما يسقط الطفل، وتجد هذا الطفل أمامه، هي تتكلم وتغني وتنشد وتخاطب وتسولف معه وتكلم، وهي في مطبخها وفي غسيلها وفي ذهابها إلى السوق وتسولف معه، وإن كان لا يتكلم لكنه كتاب مفتوح، هي تنقش ما شاءت. نحن أبدا قل أن تجد فينا هذه المرأة، ويا للأسف التي ترعى الطفل بالذات في هذه المرحلة، وإنما خادمة غير الحفاظة، خادمة لبس الولد، خادمة غير الحليب، خادمة غير الملابس، خادمة خادمة، وأصبحت الأم هي الخادمة. ماذا بقي للأم؟ نتوقف إلى الآن يقلون أهمية عمن ذكرنا في مواجهة الشر بأصنافه وألوانه، وقل أن تجد اليوم من الآباء من يجلس مع أولاده ليقول هذا لا يجوز وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي وهذا يفضي بصاحبه إلى النار. المشكلة أننا رضينا بالوكالة والتواكل، أما الوكالة فإسناد الأمر إلى الآخرين، كل شيء نريد أن نسنده إلى الآخرين، وليس لدينا أي استعداد أن نتحمل مسؤوليات.
نعم هناك طائفة ربما بسبب المسؤوليات الجسام العظيمة الملقاة على عاتقهم قد يحتاجون إلى شيء من ذلك، لكن أيضا إذا احتاجوا فلا ينبغي أن يضيعوا الأمانة، بل عليهم مع حاجتهم أن يراعوا وأن يوجدوا من يقومون بالواجب أو أفضل منه. من جنودنا في هذه المعركة مكاتب الدعوة، المؤسسات الدعوية، كل هذه المؤسسات هي معنية بإصلاح مجتمعنا، لأنها سفينة إن غرقت غرقنا جميعا الصالحون والطالحون، وإن نجت نجونا جميعا الصالحون والطالحون بسبيلهم إلى الصلاح بإذن الله عز وجل. فالله الله أيها الأحبة، كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل. من جنودنا في هذه المعركة ولاة أمرنا، لا بد أن نصدقهم النصيحة وأن نشعر كما يشعرون وأن يشعرون كما نشعر أننا بأمس الحاجة أن نحافظ على هذا الخير العظيم. اقرأوا التاريخ إن فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. ألم تمر السنون على أقوام أغنى منا وأعز منا وأكرم منا وأفضل منا، فحال حالهم ظلم وعدوان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت وأزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. ولاة أمرنا من أسلحتنا العظيمة في مواجهة الشر الوافد، إذا أحسننا النصيحة وعرفنا ما يليق وينبغي وما يجب بالأسلوب والحكمة المناسبة، لا أظن أن مسؤولا سيكون عدوا لنفسه وشعبه ومجتمعه وأسرته ورعيته أبدا، بل هو يحب الغيور الذي يقدم النصيحة بثوب كله غيرة وكله لطف وكله حكمة وكله رحمة. فلا نظنن أننا نستطيع أن نفعل شيئا بدون أن نضع أيدينا في أيدي ولاة أمرنا. نعم كل من ذكرت لن يكونوا على درجة واحدة من الصلاح جميع هذه الجنود، سواء الآباء والأمهات والمدرسون وغيرهم، لكن مهما كان كما قلت نحن في معركة تستدعي منا أن نستخدم كل سلاح، سواء كان عابر للقارات ولا عابر للبراري ولا عابر كيلومترات ولا عابر أمتار محدودة. المعارك ما تشترط فقط فئة معينة، بل إذا اشتد الخطب دخل المعركة كل من يستطيع أن يحمل السلاح. ولا أظن أن خطبا أجل وأعظم خطرا مما نحن فيه، إذن فكلنا مدعوون أن نحمل سلاح الدعوة وسلاح الإصلاح وسلاح المواجهة لهذا الشر الوافد علينا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.
وإنها لمسؤولية عظيمة حملها الشيخ على أعناقنا جميعا فردا فردا ذكرا أو أنثى، فنسأل الله أن يوفقنا لحمل جزء من هذه المسؤولية. أحب أن أذكركم بأن للشيخ محاضرة أخرى ستكون بعد المغرب من يوم الاثنين المقبل القريب هذا في جامع الراشدية الذي يؤمه الشيخ عدنان العقابة جزاه الله خير، بعنوان حارس الأعراب. هناك أسئلة في الواقع أبدأ بسؤال خوفني وهددني، قال إن لم تعرف يا شيخ قال هذا السؤال السؤال أنت مسؤول أمام الله عن عدم الإصلاح. فخفت منك ولذلك بدأت به حتى لا ينتهي الزمن دون أن أذكر. يقول سبق وأن سألتكم وطلبت منكم التوجيه حيث أفسدت ما بيني وبين زوجي وزوجتي، وأريد فضيلتكم توجيهي لإصلاح ما فسد بيني وبين زوجي وأهلي والله يحفظك.
يقول أفسدت ولا أفسدت أنت؟ أنت إن شاء الله من المصلحين. حقيقة أدعو أخانا هذا إلى استماع المحاضرة السابقة التي سبق أن ألقيت في جامع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وهي بعنوان مقومات الحياة الزوجية أو السعادة في الحياة الزوجية. وقد تعرضنا إلى أساليب الإصلاح
والمعاشرة بالحسنى وكيفية احتواء النزاع وتجنب إدخال أطراف أخرى في النزاعات الزوجية، فذلك خير، لأن الأخ لم يذكر لنا ما هو سبب النزاع الذي بينه وبين زوجه أو في أي جانب هو. لكن عموما هناك وصايا عامة: العفو والصفح، وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالفضل إلا من غفل. والله عز وجل قال في شأن المتقين أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فاعف عنها، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، أحسن إليها واصفح وتجاوز. كذلك أخي تذكر أنك لست كاملا ولا معصوما، فإن كنت ترى فيها من النقائص والعيوب ففيك من النقائص والعيوب. إياك أن تجرح، إياك أن تتطاول بالسب والتقبيح والشتاء والشتائم، إياك أن تكسر حبال المودة أو تقطعها بالضرب المبرح. لا، أحسن، والرفق ما جاء بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لكن العجيب أن المحاضرة السابقة فهمت مفهوما خاطئا. هذا أحد الإخوة وأنا أرسل لي ورقة يقول: حضرت محاضرة كالسابقة التي كانت في غاية الأهمية، فتشجعت على الزواج وتقدمت بخطبة إحدى بنات الأقارب فوافقوا وغضبت زوجتي الأولى. أنا ما كنت داعية في الزواج في المحاضرة السابقة إلى تعدد الزوجات، أنا كنت أدعو إلى إصلاح الحياة الزوجية وبيان مقومات السعادة الزوجية، لكن يبدو أنه يعني قرأ المحاضرة أو سمعها سماعا مقلوبا. لسنا ننكر ولسنا يعني أعداء أو ضد، لكن يبدو أن الأخ ما فهم المحاضرة صح. نعم.
وتحب أن تشارك في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الصيفية معلمة إدارية وليس عندها المطروح أن يمنعها من ذلك إلا أن زوجها أحيانا يرفض مشاركتها في هذه المدارس رغم الحاجة الماسة للمعلمات في هذه المدارس، عندما بأن زوجها يذهب إلى المراكز الأخرى وخاصة ما يتصل القرآن الكريم وحلق الذكر وإلى الرحلات ونحو ذلك. وتقول: نحن في البيت، فما رأيكم هل أقنع زوجي
بذهابي
أن أجلس في منزلي؟
نشكر هذه الأخت على الهمة والغيرة والحماس من أجل أن تقدم شيئا في إصلاح مجتمعها وبنات جنسها. وإذا كان ذهابها برفقة أطفالها في محضن تشرف عليه المربيات الصالحات الفاضلات اللائي يتحدثن العربية حتى لا يتعودن الأطفال العجمة واللكنة، فلا بأس يكون أيضا بجوارها في محاضن مدارس تحفيظ القرآن وهي لا تغيب عنهم، ويمكن أن تشارك وتحفظ نفسها وقتها ويتربى أطفالها على خير. فلا بأس أن تطلب من زوجها وأن تقنعه بالحسنى في أن يأذن لها بالمشاركة. أسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يبارك في جهودها.
هناك مجموعة من الأسئلة تتصل بجهاز الدش المنزلي، وبعضها يقول أو أحدها يقول أن بعضهم يستخدمه بحجة التعرف على أسلحة العدو ليرد عليه، وآخر يحتج بأن احنا لا يعني عند أرحامنا، فإذا لم نذهب إليهم فنحن نقطع أرحامنا، ونحن إذا ذهبنا فهم يستعرضون ما يعرضه الجيش أمامنا. وأمر أو سؤال يقول: ماذا يفعل إذا أشار عليه والده بإدخال الجيش في غرفة واحدة في المنزل فقط؟ وآخر يقول: أنا أفتح عليه الغرفة والمفتاح إذا أردت أن أنظر ولا ينظر معي أحد في المنزل. وهناك زوجة مع زوجها أيضا تقول: نحن في بداية حياة زوجية ونحن نصارع أنفسنا في وجود يعني مشاهدة ما يعرف من أمور سيئة في هذه الفضائيات وغيرها في جهاز التلفاز وسماع الأغاني، فما توجيهكم لهم؟ جزاك الله.
نصيحتي للجميع أن يحفظوا أنفسهم وسعادتهم مما يكدرها، وآيم الله إن هذه مما يكدر السعادة. كم جلبت على البيوت من شقاء، كم كسرت من رابطة شريفة زوجية متينة، كم فرقت بين أب وأم وأبناء، كم أحدثت الفواحش والفتن، كم أفسدت ما بناه الآباء والأمهات. فإلى أحبابي في الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أهي دواء، قال: إنها داء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لا يمكن أن تكون السعادة فيما يجلب سخط الله وغضبه،
وهذا ملاحظ معروف، لكن فينا ملل وضعف وعدم جلد في مجاهدة النفس في طاعة الله ومرضاته. لو أننا جاهدنا أنفسنا في سماع القرآن وحفظ القرآن والسنة والأشرطة النافعة لحققنا وحصلنا خيرا كثيرا. أما أن نقول والله نحن ضايق صدورنا والحل افتح القنوات، واليوم في غرفة مستقلة، واليوم لا يراه الأطفال، واليوم المفتاح معي، وغدا في الصالة، وبعد ذلك في كل حجرة، ثم يقع التبلد، ولا تسل بعد عن ما طعنا به فلذات أكبادنا بأيدينا. والسلامة لا يعدلها شيء، ومن عفي فليحمد الله. وبوسعي الأخ الكريم أن يصل رحمه دون أن يجعل بيت أرحامه فندقا لمشاهدة هذه القنوات، أن يأتي في الوقت المناسب وأن يخرج في الوقت المناسب. وبوسعي أيضا إن كانوا يحبون أن يقول لهم لي رجاء لما أكن لكم من محبة وما أعلم من محبتكم لي، أن إذا جاء أولادي إليكم أن تغلقوا هذا الجهاز بأكمله. وليست القضية فقط هي أن تغلق على الجهاز، بل القضية أن يتربى الأطفال على الانفصام، بل أن يتربى الأطفال على الانفصام، يعني أن يتقبل هذا الوضع ولكن يؤجل مباشرة الفعل بعدين. مثل ما قال طفل من الأطفال وجد شيشة تعسيلة أو مدري نرجيلة عند في المجلس، وجاء طفل صغير ومسك اللي وقام يبربر به، زي قصة هذا. فقال الطفل الثاني لا لا أصبر، إذا صرت كبير بعدين تشرب. يعني عنده تصور أنه الحين ما يصلح لك لكن بعدين إذا كبرت اشرب. كذلك التدخين نفس العملية. فالقضية ليست مسألة مجرد وجوده وأنا أعزلهم عنه، القضية مجرد زرع الانفصام في ذهنه. كيف أقول له هذا لا يصلح وهو يراني أدخل وأغلق الباب عليه من أجله؟ القضية ليست سهلة، وأخطر ما في جانب التربية ويفسدها قضية الانفصام والتناقض النكد.
للخطباء، وهذا يشير إلى فئة الأئمة من غير الخطباء، يقول أن كثيرا منهم يصيبوا بالكسل فهم لا يعدوا دورهم الصلاة بالجماعة، فلو وجهت إليهم أيضا.
أنا قلت يا أحبابي أن الإمام هو أو الأئمة بمجموعهم جنود في مواجهة هذا الفساد الذي يراد بالبلاد والعباد، الذي يدرس الوضع والتغير الاجتماعي الذي حصل في مجتمعنا يدرك أن هناك مخطط مقصود يراد بالعباد والبلاد من الخارج بدقة متناهية، يستهدف المرأة، يستهدف الشباب، يستهدف الثوابت والعقائد. فدور هؤلاء أن يتكلموا وأن ينصحوا وأن يبينوا. ثقوا يا أحبابي، نحن لسنا لن نحاسب على النتائج يوم القيامة، لكن سوف نسأل عن العمل ماذا قدمنا وماذا عملنا. البعض يقول أساسا أنا واثق أنه الجماعة واحد من اثنين، أما واحد الرذي ما جاي يصلي هذا لا خير فيه ولا تعب نفسك معه، ولا واحد جاي يصلي هذا هادي الله ولا تعب نفسك فيه، ما دال من الجادة. هذا مو صحيح. يمكن هذا الذي يأتي للصلاة على شفا جرف، بعضهم يحتاج إلى من يثبته، وهذا الثابت يحتاج إلى من يؤكد ثباته، وهذا الغائب يحتاج أن يتعاون أهل المسجد على دعوته ونصحه. رجل زين له سوء عمله، رجل يظن أن هذا خير وهو لا يدري، رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا، كتب اقتراح معين في قضية معينة ورفعه إلى مسؤول، والمسؤول قال إن كان الواقع كما يقول المستدعي فلا مانع ادرسوا الوضع. شوفوا كيف، يعني القضية تبدأ برسالة، تبدأ بفكرة، تبدأ بخطاب، ثم لا تلبث، لكن إذا وجهت بأنه لا الحقيقة خلاف ما رفع ذلك المستدعي، الحقيقة خلاف ما قال صاحب الفكرة، ولذلك أنتم تجدون جس النبض في المجتمع بين الفينة والأخرى. الآن الصيحات التي تنادي في الجرائد والمجلات، لماذا لا يسحب التعليم من رئاسة تعليم البنات؟ فكرة طرأت لشخص، قد يكون هذا الشخص إنسان يريد التوظيف الأمثل والترشيد في الإنفاق والسيطرة الكاملة في القرار والتوحيد في المناهج إلى غير ذلك، يعني ما عنده شر،
لكن هذه الفكرة التي خرجت من شخص قد يكون لم يرد بها شرا يتلقفها من يريد الشر فيلمعها ويستدعي من يكتب معه ويستدعي من يؤيدها من خلال الكتابة والمراسلة والطرح الصحفي والفكري وغير ذلك إلى أن يوشك أن تصبح قرارا. فلماذا لا يقف أهل الخير؟ لماذا لا يبادر أهل الخير بفعل الخير؟ لماذا لا يبادر أهل الخير؟ يعني كما قلنا إذا طور الهاتف وطورت المعاملات المصرفية وطورت العملية الطبية والصحية، لماذا أنتم لا تطورون القضايا الدعوية والأساليب الدعوية؟ إنسان يفكر في طريقة جيدة من أجل التخفيف من أن يتكرر على السجون زوارها، يعني هل أحد يفكر يقول نلاحظ أن نسبة كذا في المئة من نزلاء السجون في الحقيقة هم يترددون، يخرج من السجن ويعود، يخرج من السجن ويعود؟ ماذا لديك من أفكار لمواجهة هذا الأمر، لمعالجة حلول جذرية؟ عندنا مشاكل في قضية أمنية ونحتاج أن نقف جنبا إلى جنب مع ولاة أمورنا، مع الشرط، مع العمد، مع الأجهزة الأمنية لنتعاون، لماذا لا نفكر في هذا الموضوع؟ ونحن نعلم أننا لا نستطيع أن ندعو دعوة جيدة مؤثرة إلا في ظل وضع أمني جيد. يعني مثلا الوضع الأمني والوضع الصحي والوضع الغذائي والاجتماعي هو في الحقيقة بيئة سليمة لخطاب دعوي ناجح. أنت أيها الداعية، أيها الشيخ، أيها العالم، أيها الواعظ، لا تستطيع أن تدعو قوما جياعا. فالأمن الغذائي يعتبر من أهم المهمات التي تجعل خطابك الدعوي مناسب. أنت لا تستطيع أن تدعو في مجتمع تسوده الجريمة والسطو والإرهاب والقتل. فالوضع الأمني يعتبر بيئة محضا سليم لدعوتك، فأنت معني بالوضع الأمني. قس على ذلك قضايا كثيرة، لكن لماذا لا نكتب؟ لماذا لا نفكر؟ لماذا لا نطور؟ لماذا لا نهتم؟ كثير منا لا هم له إلا طمئنوني، رخص البنزين، رخص الكهرباء، بس أكثر من كذا ما عنده، مع أن الله متكفل برزقه ورزق أولاده.
هذا يبدو أنه مؤذن أو يحب مؤذنا،
وعلى أي حال يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولولا الخلافة لكنت مؤذنا، وأطول الناس أعناقا كما في الحديث يوم القيامة المؤذنون، والمؤذن إذا أذن فإنه لا يبلغ مدى صوته شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، ففضله عظيم. بل إن المؤذن إذا كان يحمل هذه الغيرة وهذه الهمة العالية في إصلاح المجتمع وإصلاح الحي يعتبر الساعد الأيمن للإمام ومحضر العمليات للطبيب الاستشاري. بل تجد أن كثير من حلقات تحفيظ القرآن في المساجد المؤذنون أكثر اهتماما بها من الأئمة، لهم دور ليس باليسير، والمؤذن تجده بإذن الله فيه من القدرة وعلى التأثير والعلاقة يمكن أكثر من الإمام أحيانا. ليش؟ لأنه أول من يدخل المسجد ويعرف جماعة المسجد، وهذا أبو فلان وهذا أبو فلان وهذا أبو فلان، يعرف هذا ويعرف الشيبان ويعرف الكبار ويعرف اللي توه نزل واللي راح، وتجد أدرى بأحوال. يمكن الإمام ما يجي المسجد إلا وقت الإقامة ويسلم ويمشي، لكن المؤذن تجد أكثر بقاء قبل الوقت وبعد الوقت وأثناء الوقت، تجد مرتبط بالمسجد وله دور. المهم أن تكون الغيرة والهمة العالية في إصلاح مجتمعنا موجودة، ولن نعجز عن التأثير أبدا. المهم ألا نختنق قبل الدخان، وألا نموت قبل المعركة، وألا نسمع الأراجيف والإحباط والأقاويل التي أقنعت البعض بأنه قد هلك ومات وانتهى ولا جدوى من أي عمل يعمل. هذه نغمة تدور وهي على قسمين، قسم مقصود يعني مقصود الإرجاف والإثارة، في فريق يسير في المجتمع يثبط الصالحين يقول لا تتعبون، ماذا أبقت لكم القنوات، ماذا أبقى لكم الأنترنت، ماذا أبقت لكم، ماذا أبقى لكم، ما تفعلون أمام الكم الهائل، أمامكم انفتاح وأمامكم عولمة وأمامكم كذا، لا تتعبون أبقى، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هناك من يسير بهذا الكلام وهو قاصد الإرجاف، هذا عمل منظم، والدليل أنك تسمع هذه الصيحة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في آن الواحد في فترة سريعة. لا يمكن أن ينتشر الخبر بهذا التوزيع وهذا الشمول إلا لعمل منظم قيل له اذهب وانشر هذا. من الذي جاء من الخارج؟ من أين جاء؟ الله. المهم يهمنا أن نعرف الخطر، يعني أنت يهمك تشخيص الداء وما نوعه أكثر من الذي فعله حتى تستطيع أن تواجه.
وطائفة أخرى ينشرون هذا الكلام ويستسلمون له ضعفا وعجزا وخورا وجبنا وخمولا، وحب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأمل. أهبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجهال في شغلي، لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه لي. لا، لو كان في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. تحرك، اعمل. الأسد لولا فراق الغاب ما افترس، والقوس لولا فراق السهم لم يصب. إني رأيت ركود الماء يفسده إن سال طاب، وإن لم يجري لم يطب.
وهذا يفتح قضية كبيرة، لكن ولو تشتري
إليها. دكتور خالد، أرجو مراعاة وقت الإقامة.
الوقت العادي بين الأذان والإقامة نلتزم به ونتوقف عند وقت الإقامة. نعم.
يقول بعض المتصدين للدعوة تبرز من العيوب لا تليق موقفهم، وما هذا إلا لسوء تربية النفس بإهمال عيوبها وأمراضها. وأكبر هذه الأمراض حب الظهور وغياب التواضع والتودد للناس.
الله يا أخي الحبيب، ما من مرض أفتك وأكثر ضررا على العمل من الشهوة الخفية، حب الظهور وحب الرياسة. وإذا وجدت الإنسان يسعى دائما إلى الأضواء بعيدا، يعني العمل شرطه عنده الأضواء، فإلا ضوء لا عمل، إن لم يكن ضوء فلا عمل. الحقيقة هذا من دلائل الخلل، وربما أصاب العمل بالدخن والدخل ورد العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الرياء إذا خالط العمل أفسده. يقول سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، متع الله به وبحياته وعلمه ونفع به وإياكم جميعا، سمعته مرة في الإذاعة يقول: ومن الناس من يريد الخير ويريد مع الخير حظا من حظوظ نفسه، فليعلم أن الله لا يقبل عمله، لا يقبل عمله، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا بتمامه لوجه الله عز وجل. وساق الحديث الصحيح القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإلى هؤلاء تواضعوا، فلولا رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيا أخي تواضع، تواضع تكن كالنجم لاح لناظره. كلما تواضعت تزداد رفعة، وما تواضع عبد إلا زاده الله عزة، وما تكبر عبد إلا حشر يوم القيامة مع المتكبرين كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. هؤلاء المتكبرين اللي ما يرون الناس إلا بق على مقام. بعض الناس لا يقبل أن ينظر إلى أحد بعين، ولا يقبل يسلم، ولا يقبل يلتفت، ودائما ثاني عطفه ويقلب نظره في هندامه ولا يرى الناس شيء أبدا. هذا يوم القيامة تدوسه أنت وأمثالك بأقدامكم، وهو يزاعد تحت رجولكم ما تنتبهون له. ليه؟ لأن الله يحشره يوم القيامة مثل الذر، يطأه الناس بأقدامه بقدمه من هوانه على الله عز وجل. أخي الحبيب تواضع، بشى في وجوه الناس، ابتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابدأ بالسلام، رد السلام، اسأل، كن لينا، كن طيبا، كن لطيفا. لماذا هذا الكبرياء وهذا التصعير الخد؟ ولا حول ولا إنك لن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تصعر خدك في للناس، ولا تمشي في الأرض مراحة. اعرف نفسك، وبعدين من أنت حتى تتكبر يا أخي الحبيب؟ تفخر بأنفك المليء بالمخاط، بعينك المليئة بالقداء، بإبطك المليء بالعرق والنتن، بجوفك البيارة المتنقلة. ماذا يعني بأي شيء تتكبر على الناس؟ إذا وجدت أحدا متكبر قل له: الأمعاء الغليظة الموجودة تحت بطنك هذه ما الذي يوجد فيها؟ الماس، زبرجد، ياقوت، درر، لآلئ، ذهب، فضة، فيزة؟ أبدا، ما فيها إلا البيارة المتنقلة.
هذه أجل الله المسجد والملائكة والسامعين، الخراءة التي يأنف منها الإنسان هي موجودة في بطن الإنسان قبل أن تخرج. علام الكبر إذن، علام الكبر في أي شيء تتكبر يا ابن آدم، تقتلك تدميك البقة وتقتلك الشرقة وأنت بعد موتك، وتحمل في جوفك العذرة وأنت بعد موتك جيفة قذرة. احمد الله أن الله شرع الدفن، الحمد لله، ولا كان الواحد باحلم أحب أحبابه لا قاعد عنده يخيسه ويتعبه، لكن من رحمة الله أن الله عز وجل بعث غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أن الله شرع لنا الدفن حتى نتخلص من 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 سيئات ومصائب أنفسنا وأبدان، إلا من أكرمه الله عز وجل بكرامة من عنده. فيا أحبابي لا يتكبر الإنسان، كلما تواضع الإنسان كلما كان هذا أدعى لتثقيل موازين أعماله يوم القيامة. في الحديث الصحيح إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، إن من أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم لا يفطر والقائم لا يفتر. أحد يضيع هذا الخير العظيم؟ علشان إيش؟ علشان تقول إن فلان سلم علي ولا رديت عليه؟ جهل ما بعده جهل.
أن يدعو لهم بالشفاء وأرجو أن لا يردهم.
وللجميع أن يبسط لنا ولكم في عافية أبداننا وشفاء أسقامنا وأمراضنا وصلاح نياتنا وذرياتنا وسعة أرزاقنا وحسن خاتمتنا، إنه سميع مجيب. وما دعوت إلا لأني أطمع أن يكون أحد الذين يؤمنون مستجاب الدعوة، فنكرم بإجابة دعوته جزاكم الله خيرا.
وهذا يقول يعلم الشيخ كم يرتبط أهل الخير في هذه المنطقة حينما يسمعون أو يقرؤون زيارة لفضيلتكم، وإنني واحد منهم، وإنني أذكر ذلك لأدعو الله العلي القدير أو لأدعو الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان
حسناته
وأن يرفع درجاتكم عند الخيريين، إنه سميع قريب. كما أسأله أن لا يحرمنا من زيارات القادمة ولو أثقلنا على فضيلتكم، ويعلم سبحانه وتعالى أننا نحب الخفيف. ثم ذكر سؤالا نعتذر منه عن ذكر السؤال، ولكن نقول كلنا نحب كفلة. وقد وردت كثير من الأسئلة مبدوءة بهذا البول الذي في الخاطر، والدعاء لك بأن يجزيك الله خيرا على ما فعلت، فنسأل الله تقبل ذلك. جزى الله كل واحد منكم جاء للمسجد ليطلب الخير والعلم، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعمل جميعا، إنه سميع مجيب.
أحبابي أنا أشكر كثيرا وأزجي الثناء مضاعفا لأحبابي الذين هم أهل الفضل بعد الله علي في توجيه الدعوة للقدوم إلى الأحساء، وما أظنهم دعوني إلا لأنهم يعلمون أن في قلبي من الحب لهذه البلاد وأهلها ما الله به عليم. ولذا فإني أسابق الريح خطوا في المجيء إليكم حبا في هذه البلاد وأهلها، وأجد أن بيني وبينكم سببا ونسبا وعلاقة روحانية طيبة لا أجد لها تفسيرا إلا المحبة في الله عز وجل. لأن البعض يقول أنت تكثر زيارة الأحساء وتحب أنك تلقي المحاضرات في الأحساء، أقول لعله لكرم أهلها، وما ذاك بغريب منكم ولا علينا، ولحسن خلق أهلها. أنا عاشرت خلقا كثيرا من الناس في شتى البقاع، لن أقدح في أحد أبدا، لكني وجدت أهل الأحساء أهل كرم وأهل خلق رفيع وآداب سامية، يتعلم الإنسان من مجالسهم الشيء الكثير من التواضع واللطف وخفض الجناح ولين الجانب. هذه من الأمور التي تجعل الإنسان يفرح ويفخر أن يكون فعلا يمثل بين يديكم ويتحدث إليكم شاكرا إنصاتكم واستماعكم. ثم إني لا أنسى أن أوجه الشكر لصديق وحبيب في الله من أقدم الأصدقاء، فضيلة الشيخ يوسف بن عبد اللطيف الجبر، الذي هو السبب المبارك جزاه الله خير، وكذلك مكتب الدعوة في المحاضرة السابقة وهذه المحاضرات، لأنه كثيرا ما يدعوني بمحبتي له ومنزلته في نفسي ومكانته التي أعرف أنه واحد من عداد الدعاة وأهل الحكمة والعلم والبصيرة، وأنا أثق أنها غير موجود، ولو كان موجودا ما مدى، أنا أعلم أنها غير موجود. فهذا الرجل الفاضل وله درس علمي، أنصح إخواني بالإقبال عليه والاستفادة من علمه، هو أيضا ممن درس في نفس المعهد الذي درس فيه، المعهد العالي للقضاء، وممن تفوق ولله الحمد، والمشايخ والأساتذة في المعهد كلهم ولله الحمد قد شرحت صدورهم بما حققه من فهم وفضل في الجانب العلمي الشرعي. ولا يعني أنه وحده، بل الدكتور خالد والأحباب والجميع كلهم وأصحاب الفضيلة في مكتب الدعوة، لكن أيضا أن أنسب الفضل لأهله ومن دعاني جزاه الله خيرا. أيضا هذه رسالة من صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن حمد أبو علي، مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في محافظة الأحساء، يرحب جزاه الله خير ويدعو دعوة أسأل الله يستجيبها، ويقول: نأمل التكرم بحث الحضور على التبرع لصالح أعمال الهيئة الدعوية، فقد وفق الله المكتب إلى بناء أكثر من 500 مسجد وحفر 600 بئر وكفالة 85 داعية وطباعة 100,000 كتاب و20,000 شريط وتوزيع عدد كبير من مكتب الطالب العلم وكفالة 100 حلقة وغيرها كثير، لله الحمد، تمت بفضل الله ثم بفضلكم أنتم وفضل المحسنين أمثالكم. فيا أحبابي، مدوا أيديكم بالعطاء ولا تنقطعوا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك بالكف عن الإنفاق، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فبقدر ما نتفاعل ونبذل وندعم هذه المشاريع الدعوية الخيرية فإننا نجد خيرا كثيرا بإذنه سبحانه. أسأل الله يدفع عنا وعنكم البلاء بما تبذلون وتقدمون، ويجعله خالصا لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12557.